الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. هذا هو لقاؤنا الثالث حول سورة الفتح، وقد وقفنا عند قول ربنا عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون، يظهرون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف ما يبطنون في نفوسهم، ونفوسهم مريضة مليئة بالشك والريب، ظنوا أنهم يستطيعون أن يخدعوا الناس جميعا حتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم، لأنهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكن لأنهم يشكون حتى في الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يتصورون أنهم سيقولون كلاما ينطلي على النبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل لما وصف المنافقين مش بس قال إن هم يخادعون محمدا عليه الصلاة والسلام، بل قال يخادعون الله، الله نفسه جل وعلا. شوف لما يوصل بهم يعني الإجرام والغباء أيضا إلى هذا الحد، إلى حد أنهم يخادعون رب العالمين، وهذا تشكك منهم في الله عز وجل، يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. لما ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الذين شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، والواحد منهم يجادل عن يعني عن نفسه، ويعني يلوم يده ويلوم رجله يلوم أعضاءه، يقول تبا لكن فعن كن كنت أناضل، لما شهدتم علينا؟ قالوا إيه؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، لغاية ما يقولوا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ظننتم أن الله لا يعلم، يعني هذا غاية في الجهل، أن تظن أن الله عز وجل يمكن أن يخفى عليه شيء من أمرك، إن الواحد من دول يعمل حاجة وبعدين يقول يمكن ربنا ما شفهاش، ربما ما شفهاش ما اطلعش عليه، خلاص يظن أن الله رب العالمين غير مطلع على هذا البائس. يظن أنه جل وعلا تخفى عليه خافية، وهيهات سبحانه وبحمده. فيقول بل كان الله بما قال فقل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. مين يقدر يملك؟ أنتم عمالين دلوقتي يعني عمالين تخادعون رسول الله. طيب من الذي يملك لكم شيئا إن أراد الله بكم ضرا أو أراد بكم نفعا؟ لا أحد. بل كان الله بما تعملون إيه؟ خبيرة. اللي أنتم مخبيينه جواكم ومش عايزين تظهروه للنبي عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل خبير به. ثم قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. هو ده اللي انتوا إيه؟ كنتم مخبيين في نفوسكم لا تظهرونه لأحد. وشوف يا أخي، رغم أن الله عز وجل يفضح هؤلاء المنافقين مرة بعد مرة، برضو يفضلوا مصرين على الإيه؟ على النفاق. يعني فضحهم في سورة التوبة، فضحهم في سورة المجادلة، وفضحهم هنا أيضا في هذه السورة في سورة الفتح. والنبي عليه الصلاة والسلام بيكشف لهم خبايا نفوسهم، ولا يكون هذا إلا عن إيه؟ عن وحي. قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. أنتوا كان في تصوركم أن المسلمين خلاص هيبادوا وهينتهوا من الوجود وهتستريحوا منهم للأبد، وزين الشيطان ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. وقلنا المرة اللي فاتت، بعد إذنك اقفل التليفون، وقلنا المرة اللي فاتت إن أقبح الظن أن تظن السوء بالله عز وجل. أقبح الظن أن تظن أن الله عز وجل ينصر أعداءه ويخذل أولياءه. وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني هالكين فاسدين بفساد نفوسكم. ثم قال ومن لم يؤمن بالله ورسوله. هذا تهديد ووعيد لهؤلاء المنافقين، يريد أن يقول لهم أنتوا إلى الآن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل أنتم كافرون به، تبطنون الكفر، وأيضا تنتظرون الساعة التي يهلك فيها محمد صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. سعير أي نارا مسعرة. ثم قال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض. سبحانه وبحمده، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله. إذن فهددهم في الآية الأولى ومن لم يؤمن بالله ورسوله، ثم إنه عز وجل يؤكد لعباده جميعا أن الملك كله لله وحده وأن بيده مقاليد كل شيء، وأن كل ما في السماوات وما في الأرض إنما هو ملك لله عز وجل، عبد خاضع لله رب العالمين تبارك وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فالأمر كله بيده وإليه سبحانه وتعالى. وكان الله غفورا رحيما. لما تسمع كلمة وكان الله ما تفهمش إن هي في الماضي، لا، وإنما هي لإثبات هذه الصفة الدائمة لله عز وجل. وكان الله غفورا رحيما يعني كان وإيه ولا يزال، كان ولا يزال ولن يزال غفورا رحيما سبحانه وتعالى. والغفور صيغة مبالغة من كثرة الغفران، والرحيم فعيل، وهذا من سعة رحمته تبارك وتعالى، وهو عز وجل خلق الرحمة وقسمها 100 جزء كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعل جزءا واحدا في الأرض يتراحم منه أو تتراحم منه الخلائق، كل الخلائق. وادخر عز وجل عنده 99 جزءا ليوم القيامة. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا بواسع رحمته. ثم قال تبارك وتعالى: قل للمخلفين من الأعراب، ولا قبلها إيه؟ سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. شوف، هو ده اللي يظهر لك حقيقة النفاق، إنه في وقت الشدة وفي وقت العسرة يقول لك إيه؟ والله معلش، أصلا مش قادر، أصلا ما عنديش إمكانية، أصلا عاجز عن الخروج معك، شغلتنا أموالنا وأهلنا. لكن وقت ما تروح ويكونوا عارفين إن في مكسب أو في غنيمة أو في ربح هيجيلك، يقولوا إيه؟ ذرونا نتبعكم، خلونا نروح معاكم. هذا حال المنافقين الذين يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب ما يقولكمش أنتم بقى يروحوا لمين؟ للكافرين، يقولهم ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. شوف، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم، احنا مش دفعنا عنكم وحميناكم. المهم ان هو ياخد، المهم انه يلهب، المهم انه ينهب. القضية عنده قضية هياخد كام، مش قضية ما يعتقد. هو لا يعتقد شيئا، هو لا يعتقد إلا الدنيا فقط، هو لا يعتقد إلا شهوته فقط، هو لا يعتقد إلا رغبته الدنيئة القذرة فقط. وأما الآخرة فهو لا يقيم لها حسابا أصلا، لا يقيم لها أي حساب، ولا يعد لها أي عدة، لا يريد فقط إلا الدنيا. فهتديله كام؟ وعلى حسب ما هتديله، على حسب ما يكون خادما في يدك. في ناس والعياذ بالله عايشين حياتهم كلها كده، عايش حياته كلها على هذا المنهج القذر، يكون في الأول ضدك ويقول لك انا هعمل واسوي وكذا وكذا وكذا، وهو ما تقول طب بقول لك ايه، تعالى خد دول اطفح بهم اي حاجه، يقول لك ولا يهمك يا باشا، اعمل اللي انت عايزه يا باشا، هات اللي انت عايزه يا باشا، روح زي ما انت عايز يا باشا، خلاص بقى انت ليه. المهم هتدي قد ايه بس. فنعوذ بالله من هذا المسلك، لأنه مسلك قذر، واحد عايش على كده في الآخر يبوء والعياذ بالله بنار جهنم وبئس المصير إلا من رحم الله تعالى. فهو دول بقى حالهم كده. سيقول المخلفون اللي هم أصلا تخلفوا عنك يا محمد صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، سيقولون لما تكونوا رايحين علشان تاخذوا الغنائم وربنا عز وجل يمكن لكم في خيبر، يقولوا ايه؟ ذرونا نتبعكم. يريدون ان يبدلوا كلام الله سبحان الله. قل لن تتبعونا لا تأذن لهم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تأذن لهم بأن يخرجوا معك، طالما أنهم لم يخرجوا معك في وقت شدتك وفي وقت حاجتك فهم لا يستحقون أن يخرجوا معك في وقت ظفرك وغنيمتك. وسبحان الله، عايزين النبي يعذرهم في الوقت اللي هم يعتذروا فيه، ولما يحبوا يخرجوا والنبي يقول لهم لا، يستهمون النبي عليه الصلاة والسلام ويستهمون المؤمنين، فسيقولون إيه؟ بل تحسدوننا. نحسدكم على إيه؟ جاتكم خيبة على إيه؟ ماذا عندكم حتى تحسدوا عليه؟ بل تحسدوننا، يعني أنتم مش عايزيننا نشارك معكم في هذه الغنائم، لا تريدوننا أن نشترك معكم فيها، بل تحسدوننا. قال الله: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. هؤلاء قليلوا الفهم، قليلوا العقول، لا عقول لهم. وبعدين يجي بقى اختبار، لأن هو النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج إلى خيبر جعل الله عز وجل فتح خيبر لمن حضر صلح الحديبية فقط، يعني أي حد تاني ما يروحش معاه، ولم يغب عنه عن هذا المشهد إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، لكن جابرا لما غاب عن ذلك الموقف، لكن لا أدري كيف غاب عنه، هذا الكلام يقوله القرطبي، يقول: ولم يغب عنها غير جابر بن عبد الله، فقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم كسهم من حضر. لكن احنا في الحلقات الماضية روينا أحاديث عن جابر رضي الله عنه أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه سئل: كم كنتم؟ فقال: كنا 1400. وربما المقصود هو جابر آخر، لعله جابر بن صخر ابن سلمة الأنصاري، وليس جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد أنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن لأحد أن يخرج إلى خيبر إلا لإيه؟ إلا من خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أما غير هؤلاء فلم يأذن لهم صلى الله عليه وسلم. فبيقولوا بقى إيه؟ ذرونا نتبعكم، يعني حتى نقاتل معكم. ذرونا نتبعكم، هما طبعا بحجة ان احنا عايزين ايه؟ نشترك معاكم للقتال، كما قال الله عز وجل في السورة الاخرى: فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وان كان هذا الكلام ذكر في غزوة تبوك او في احداثها، وهذا بعد فتح مكة، لكن هو نفس المعنى، المعنى أنهم يريدون أن يغيروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية، لأن الله تعالى جعل لهم غنائم خيبر عوضا عن فتح مكة، إذ رجعوا من الحديبية على صلح وصبروا وتحملوا، وكان ده في مشقة على نفوسهم رضي الله عنهم جميعا، فاستحقوا أن يكرمهم الله تبارك وتعالى وأن يعطيهم هذه الغنائم إكراما لهم ورحمة بهم سبحانه وتعالى بعد صبرهم على ما أصابهم. يقولون: ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون: بل تحسدوننا. انتم كارهين ان احنا نشترك معاكم، مع ان احنا طالعين نقاتل. لا، انتوا كذابين، انتوا مش طالعين عشان تقاتلوا، انتوا طالعين فقط حتى يقسم لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما مع المسلمين. قال الله عز وجل: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني لا يعلمون إلا أمر الدنيا، أو لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلا، لا يفقهون من أمر الدين إلا قليلا. وبعدين يجي لهم بقى اختبار. طيب انتوا بتقولوا ان احنا عايزين نقاتل معكم ونجاهد معكم ونكون معكم في المعركة، نجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب هذا اختبار لكم، قل للمخلفين من الأعراب، قل لهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهؤلاء الذين تخلفوا عن الحديبية، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. انتوا بقى عايزين تقاتلوا فعلا؟ طيب القتال لسه جاي، القتال لسه جاي، وانتوا عايزين تثبتوا بقى صدق إيمانكم. طيب سيأتيكم موطن عظيم تجاهدون فيه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهنشوف بقى هل ستصدقون في قتالكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع أصحابه، أم ستنكصون على أعقابكم كعادتكم. والله بقى فإن تطيعوا يؤتكم الله إيه؟ أجرا حسنا، وأجرا حسنا في الدنيا والآخرة. وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. طيب في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، من هؤلاء القوم؟ قال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وغيرهم: هم فارس، يعني أن هؤلاء سيدعون إلى قتال الفرس. وقال كعب والحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى: الروم. وعن الحسن أيضا: فارس والروم. وقال ابن جبير: هوازن وثقيف. وقال قتادة: هوازن وغطفان يوم حنين. وقال الزهري ومقاتل: بنو حنيفة أهل اليمامة أصحاب مسيلمة الكذاب. وقال رافع بن خديج: والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى، ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فلا نعلم من هم، حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم هم، لشدة إيه؟ لشدة بأسهم، لشدة بأسهم. وفي هذه الآية العظيمة دليل، والكلام ده استنبطه الإمام القرطبي رحمه الله، وهذا من ذكائه، وأنا قلت لكم قبل كده لا تفوتوا أبدا تفسير القرطبي رحمه الله، لأنكم ستجدون فيه فوائد عجيبة. يقول في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة، وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. سبحان الله، في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فيه سبحان الله إشارة إلى صحة إمامة أبي بكر وعمر، لأن أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة، وعمر رضي الله عنه دعاهم إلى قتال فارس والروم. أما الذي دعاهم إلى هوازن وغطفان في حنين فمن هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول عليه السلام لا يدعوهم. ليه؟ لأن هو قال لهم إيه؟ لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وبالتالي فأنا مش هدعيكم أصلا بعد كده. وفي الآية الأخرى قال لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا. يبقى إذن فدل على أن المراد بالداعي أحد آخر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هذا الفهم العالي جدا لكتاب الله عز وجل. يبقى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، ستدعون بس مش معناها أنني أنا الذي سأدعوكم، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما سأدعوكم غيري، وبالتالي فأنا أكل أمركم إلى الله عز وجل كما وكلته إلى الله من قبل، وأمرني الله عز وجل أن أعاملكم على ظواهركم وأكل سرائركم إلى ربكم، لغاية ما جت سورة التوبة وفضحت بقى اللي تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم أنه لم يدع هؤلاء القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو لم يدعهم ولا يدعوهم بعد ذلك، لأنه قد علم صلى الله عليه وسلم أنهم إيه؟ لا يخرجون معه ولا يريدون إلا الغنائم فقط. قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. ده بقى حكم من لا تؤخذ منه الجزية، لأنه المعروف أنه أن أنت في حالك مع الكافرين بتخيرهم ما بين إيه؟ ما بين ثلاث حاجات، إما الإسلام وإما الجزية وإما الإيه؟ القتال. لكن هنا قال إيه؟ تقاتلونهم، ما ذكرش الإيه؟ ما ذكرش الجزية، إما المقاتلة وإما الإسلام، لا ثالث لهما. فهذا حكم من لا تؤخذ منه الجزية، وإنما هو بين أمرين، إما أن يسلموا وإما أن تقاتلوهم. إما أن يسلموا وإما أن تقاتلوهم، وهذا إنما يكون في قتال المشركين لا في أهل الكتاب. ما هو بنو حنيفة مرتدين، ما هو بنو حنيفة هنا ارتدوا عن الإسلام فأصبحوا إيه؟ لا إلينا ولا إليهم، لأنه يعني بنو حنيفة دول اللي هم منهم من كان مرتدا ومنهم من كان متبعا لمسيلمة الكذاب، ومسيلمة أصلا ما هوش من أهل الكتاب ولا حاجة، ده هو اللي بيدعي لنفسه الإيه؟ النبوة، وبالتالي فهم كده مشركون، ليسوا إيه؟ ليسوا أهل كتاب. تمام؟ يبقى بنو حنيفة أتباع مسيلمة ليسوا من أهل الكتاب وإنما هم مشركون. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين إيه؟ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يبقى في حائب مع أهل الكتاب نخيرهم بين هذه الإيه؟ الثلاث، إما الإسلام أو الجزية أو القتال. وأما المشركون ففي شأنهم كما قال الله عز وجل تقاتلونهم أو يسلمون. ثم قال عز وجل فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا. الأجر الحسن قلنا هو الغنيمة والنصر في الدنيا والجنة في الآخرة. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، من قبل ده اللي إمتى؟ عمل إيه؟ عمل حديبية اللي هم ما خرجوش مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعذبكم عذابا أليما وهو عذاب الآخرة. ثم قال سبحانه وتعالى ليعذر هؤلاء أصحاب الأعذار، قال عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يتخلف عن القتال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكنه يريد أن يخرج معه، يريد أن يقاتل لكنه أعمى أو أعرج أو أصابه مرض لا يستطيع الخروج، فكيف يصنع؟ هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه أنزل عذره. قال ابن عباس لما نزلت وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما، قال أهل الزمانة اللي هم بقى المرضى واللي عندهم أمراض مزمنة كيف بنا يا رسول الله؟ يبقى كده في ناس عايزة ايه؟ عايزة تقاتل. فأنزل الله عز وجل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي لا إثم عليهم في التخلف عن الجهاد لعماهم وزمانتهم وضعفهم. وهذا ورد في سورة الإيه؟ ها؟ في سورة النور؟ لا بس سورة النور هذا شأن آخر، لا مش القتال، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذا شأن آخر غير الإيه؟ غير القتال والجهاد. لكن ورد أيضا في سورة النساء، أحسنت، نزل قول النبي قول الله عز وجل، وكان زيد بن ثابت قاعد بيكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حاطط فخذه على فخذ زيد بن ثابت، فنزل عليه الوحي فثقلت، قال زيد فثقلت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى كادت أن ترد فخذي، يعني كاد أن تكسرها من ثقل الوحي الذي ينزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إن سنلقي عليك إيه؟ قولا ثقيلا، مش بس ثقيلا في معناه، مش بس ثقيلا في حمل مسؤوليته، بل ثقيل حتى في كيفية نزوله. عشان كده كان عليه السلام لما ينزل عليه الوحي يعرق ويشتد عرقه في الليلة الشادية شديدة البرد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الآية نزلت هكذا، ومين اللي كان سامع؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. فلما سمعها قال يا رسول الله وأنا كيف أصنع؟ أنا لا أستطيع الخروج، ولو استطعت لخرجت، ده أنا أصلا عايز أخرج وعايز أقاتل لكنني أعمى. فأنزل الله عذره في التوبة له ولغيره رضي الله عنه، قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يبقى هنا إيه اسمه إيه ده؟ ها اسمه إيه؟ غير أولي الضرر، ده يتسمى إيه؟ استثناء. استثناء، يبقى استثنى الله عز وجل هؤلاء الذين أصابهم ضرر، استثناهم الله تبارك وتعالى وبين أنهم معذورون، يعني معنى كده أنهم مشاركون في الأجر للمجاهدين. ما هو بقى هنا عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه خايف على إيه؟ خايف انه ما ياخدش اجر زي اللي طالعين يجاهدوا، مش خايف انه يؤمر بالجهاد، لا هو خلاص معذور. طيب لا يستوي القاعدون والمجاهدون في سبيل الله، يعني لا يستوون في الايه؟ في الاجر والمكانة عند الله. طيب يا رسول الله انا ذنبي ايه؟ انا اريد ان انال هذا الاجر لكنني لا استطيع. فعذره الله وعذرهم الله سبحانه وتعالى وأنزل هذه الآية. بمعنى كده أن القاعد في بيته إذا كان الذي يقعده عجز عن الخروج للجهاد في سبيل الله فهو شريك للمجاهدين في إيه؟ في أجرهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعين من غزوة تبوك، قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، أو قال إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر أو قال حبسهم المرض. حبسهم العذر أو حبسهم الإيه؟ حبسهم المرض. فهذه الآية، والمناسبة ذكر أهل السير أن عبد الله بن أم مكتوم مع أن الله عذره في مسألة الخروج وضمن له أيضا أجر من خرج له ولأمثاله من الذين حبسهم العذر، ومع ذلك لم يقنع رضي الله عنه بهذا، وإنما أراد أن يخرج لينال الشهادة في سبيل الله. فذكروا أنه لما تجهز المسلمون لفتح القادسية، وكان القائد مين؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسمع عبد الله بن أم مكتوم هذه الجلبة، أقبل إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير المؤمنين أريد أن أخرج للجهاد. فقال يا عبد الله قد عذرك الله، قد عذرك الله. قال يا أمير المؤمنين أنا أعمى والأعمى لا يفر. يا أمير المؤمنين أنا أعمى والأعمى إيه؟ لا يفر، فاجعلني أنا أحمل راية المسلمين. أنا همسك الراية، وطبيعي إن الراية دي هي اللي سندة الناس، طول ما في راية مرفوعة طول ما الناس بتقاتل إيه؟ حولها. عشان كده كان في, في, في الحروب وفي القتال يروح المسلمون، وأهم حاجة عندهم وكذلك الكافرون حرصهم يكون على إيه؟ على إسقاط هذه الراية. إذا سقطت الراية وقتل صاحبها، إما لو ما لحقهاش واحد تاني ووقعت وسقطت، طب إحنا بنقاتل على إيه دلوقتي؟ فسبحان الله خرج رضي الله عنه كما يذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة وغيره، فخرج رضي الله عنه وحمل الراية، وكان هو الذي يؤذن لهم رضي الله عنه، حتى بحثوا عنه بعد 3 أيام فوجدوه قتيلا، ووجدوا الراية مدرجة بدمه رضي الله عنه وأرضاه. فشوف هو كفيف ومع ذلك نال الإيه؟ نال الشهادة في سبيل الله. ويا مناس مفتحين والعياذ بالله يحرموا من خير الدنيا والآخرة. فنسأل الله السلامة والعافية. قال الله تبارك وتعالى فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، لأن العليم بالنوايا هو رب العالمين جل وعلا. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم قال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما لم تعلموا، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هؤلاء المؤمنون الذين ذكرناهم وتحدثنا عنهم في اللقاء الماضي هم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيعة الرضوان. ولهذا قال الله: لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي عنهم. لما تسمع رضي عنهم هذا خبر من الله جل وعلا لا يكذبه أحد، لكن يطلع الرافضة المجرمين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرون العشرة. يعني الغريب أنهم يكفروا العشرة فيهم علي، يعني لما يجوا يكلموا يقول لعن الله عشرتهم. طب ما العشرة دي فيهم مين؟ فيهم علي رضي الله عنه. ويكفرون أصحاب بيعة الرضوان وفيهم علي. ده علي هو اللي كتب البيعة كمان، هو اللي كتب الصلح للنبي عليه الصلاة والسلام. طب يعني انتوا يعني على أي أساس؟ فهم في غاية الضلالة والفجور قاتلهم الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. أنا عاوزك تركز على نقطة مهمة جدا، إن الآيات من أول ما بدأنا النهاردة والآيات اللي فاتت التركيز فيها على إيه؟ على الجانب القلبي. لأنه أي واحد ممكن يقول أي كلام ويقدر يتكلم بسهولة، وأنا ممكن أصدقك وأنت بتتكلم، لكن من المطلع على السرائر؟ رب العالمين عز وجل. شوف في شأن المنافقين قال لهم إيه؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا يا كذابين، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول. هو أنتم اللي منعكم الانشغال بأموالكم وأهلكم؟ لا، ده أنتم مصدقتوا المسلمين خرجوا. يبقى برضه فعلم ما في إيه؟ في قلوبهم. في على الجانب الآخر المؤمنون، وده يدلك على أن الإيمان والنفاق الجانب القلبي فيه فيهما هو يعني عليه المدار أكثر بكثير جدا من الأعمال الظاهرة. لأن الأعمال الظاهرة ممكن نشترك فيها كلنا، والمنافقين دول كانوا بيقفوا يصلوا في الصف الأول وراء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يميز الخبيث من الطيب، ويعلم المؤمن من المنافق، ويعلم الصادق من الكاذب. والصدق والكاذب هنا قلبي بحت، لا يطلع عليه أحد، حتى رسول الله لا يطلع عليه إلا بوحي من الله. ففي جانب المؤمنين قال إيه؟ فعلم ما في قلوبهم. وده يقول لك ركز أوي 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 على صفاء قلبك، ركز أوي إنك تصفي قلبك لربك. اوعى يكون تركيزك بس على المظهر والمنظر والشكل الجميل والثوب الأبيض الناصع وانت مقصر طبعا على السنة وربنا يجعلنا على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم جميع، والعصر والسواك وما شاء الله عليك، وقلبك من جوه اسود وقلبك من جوه مليان غل على حد من المسلمين، ما شاء الله الظاهر لحية طويلة لحد هنا والثوب ما شاء الله ناصع ما فيش عليه ترابة، والشكل والكذا، لكن قلبك فين؟ ركز قوي انك تصفي قلبك، لانك لو خدعت العالم كله مش هتخدع ربنا. والله لو اللي انت بتعمله انطلع على خلق الله جميعا وكل الناس تشوفك تقول الراجل ده يا سلام، وفي اطهر منه وفي انضف منه وفي احسن منه. يجي لما تحصل مثلا بينه وبين حد مشكله يقول لك فلان لا مش ممكن، فلان ما يعملش كده ابدا. انا ماليش الا الايه؟ الا الظاهر. بس خد بالك، وخد بالك من نقطه بقى، ان اللي بيكون في قلبه حاجه فان الله عز وجل يظهرها على قسمات وجهه وفلتات لسانه. والله تلاقيه كده ربنا فضحه بدون اي حاجه. في ناس كده، شوف اللي ربنا عز وجل اداله بقى فراسه، انا وانت لما نبص نقول يا سلام ده الشيخ فلان، الاخ فلان، والاخت الفلانيه المنتقبه اللي ما بيظهرش منها ضفر من إيه من رجلها ولا ايد، ما شاء الله لا قوه الا بالله. في واحد بقى عنده فراسه، بس خد بالك فرق بين الفراسه والوسوسه عشان ما تقعدش تبص لكل واحد ده اصفر وده اخضر، زي اللي كان بيتكلم من يومين سمعهم قاعدين يتكلموا كده يقول لك احنا كان لازم يجي ترامب، مصريين دول اللي بيتكلموا، مصريين مغفلين، يقول لك احنا كان لازم يجي ترامب. قال له ليه؟ قال له اصل هيلاري كلينتون دي صفراويه قوي، صفرا عارف يعني حد اصفر كده، ما يعني ما بتبتسمش، لكن ده بيبتسم، طبعا بيبتسم وبيضحك على خيبة المسلمين، وديكوا شايفين هو عايز يعمل ايه في المسلمين، عايز يطردهم من امريكا ويمنع اللي مش اللي عايز يدخل من دخول امريكا، بل يريد ان يبيد المسلمين فلا يبقى مسلم على وجه الارض. ونقول قاتلك الله ولعنك الله ومزق الله ملكك، اللهم مزق ملك دونالد ترامب عاجلا غير آجل. هذا الذي يريد أن يمزق المسلمين مزقه الله في الدنيا والآخرة. وقاعدين شوية يعني أنا آسف التعبير، شوية المغفلين السفلة اللي ملهمش إلا في المظاهر بس، يقول لك شفتوا حلويات البيت الأبيض، حلويات البيت الأبيض، بنته كذا ومراته معرفش ايه، والمذيعة مذيعة مذيعة ست طلع تقول لك شوف يعني مراته دي معرفش صاروخ مش عارف ايه. ايه ده؟ ايه الوقاحة اللي انتوا فيها دي؟ ها؟ يعني انتوا وصلتوا للمرحلة دي ازاي؟ نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد في الكلام التركيز قوي 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 على القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم وأعمالكم. يبقى قلبك ده هو محل نظر الله عز وجل. الله عز وجل ينظر منك إلى قلبك فيرى ما في قلبك، فإذا علم في قلبك خيرا أعطاك خيرا. شوف حتى في أمر الأسارة سورة الأنفال قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. يبقى العبرة بالإيه؟ بالقلب. هنا في هذه السورة المباركة قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. لما علم أن قلوبهم مطمئنة إلى أمر الله، لما علم أن قلوبهم أذعنت لقضاء الله عز وجل لما علم أن قلوبهم تبايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسلمة راضية مستعدة لأي شيء يواجهه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما علم ذلك أنزل السكينة عليهم، أنزل السكينة عليهم، زاد قلوبهم رضا، وزاد قلوبهم سكينة، وزاد قلوبهم اطمئنانا. يبقوا راجعين ما عرفوش يعملوا العمرة، بس برضو قلوبهم من جوه راضية. ليه؟ لأن هناك وعد من الله عز وجل بفتح قريب. قال وأثابهم فتحا إيه؟ قريبا. وأثابهم فتحا قريبا اللي هو فتح خيبر، واللي هو فتح مكة اللي جاي بعد كده، واللي هو الفتح اللي حصل في نفس صلح الحديبية. زي ما قلت لك انه دخل كثير من الناس في الايه؟ في الاسلام، وتمكن المسلمون من دعوة الناس الى الله جل وعلا. تعالوا نقرأ شوية. قال ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما سبحانه وتعالى. ومغانم كثيرة، هذا كل ده ثواب على ما علمه الله في قلوبهم. دول ما عملوش حاجة أصلا، خد بالك، هم في المعركة دي ما فيش معركة أصلا، هم في صلح الحديبية لم يقاتلوا، ومع ذلك ربنا نزل عليهم السكينة وأعطاهم الفتح القريب وادهم المغانم الإيه؟ كل ده على إيه؟ على ما في قلوبهم. خدت بالك؟ وواحد ثاني ممكن يجاهد ويقاتل ويقتل 100 من الكافرين، لكن علم الله أن قلبه هناك في واد آخر، ده بيقاتل حمية والحمية جاهلية، فلا يناله شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، نسأل الله السلامة. في قصة الحديبية لما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، فقال الناس خلأت، خلأت يعني إيه؟ تمردت يعني مش عايزة تمشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هو لها بخلق، عليه الصلاة والسلام. الإنصاف النبوي اللي احنا محتاجينه في حياتنا، الإنصاف. النبي عليه السلام بلغ غاية الإنصاف لدرجة أنه ينصف الإيه؟ الناقة، على اعتبار أن الناقة لها أخلاق. الناقة لها أخلاق، يعني تقدر تقول الناقة حسنة الخلق سيئة الخلق. أهو قال ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الإيه؟ حابس الفيل عن مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة رحم إلا أعطيتهم إياها. في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام أنه لا يسألوني شيئا يعظمون فيه حرمة الله عز وجل وحرمة البيت إلا أعطيتهم إياها. يبقى اللي يهم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم حرمات الله جل وعلا، مش بس ندخل بالعافية، لا، لو في خطة المهم ان الخطة دي لا يهان فيها شيء من جناب الدين. ثم نزل صلى الله عليه وسلم هناك فقيل يا رسول الله ليس بهذا الوادي ماء، فأخرج عليه الصلاة والسلام سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل في قليب من تلك القلب، يعني في بئر، فغرزه في جوفه فجاش بالماء الرواء حتى كفى جميع الجيش. وقيل إن الذي نزل بالسهم في القليب ناجية ابن جندب ابن عمير الأسلمي، وهو الذي كان يسوق بدن النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ. وقيل نزل بالسهم في القليب البراء بن عازب، ثم جرت السفراء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، وطال التراجع والتنازع إلى أن جاءه سهيل بن عمرو العامري فقاضاه على شروط بأهل أن ينصرف عليه الصلاة والسلام عامه ذلك، فإذا كان من قابل يعني السنة الإيه جاية أتى معتمرا، ودخل هو وأصحابه مكة بغير سلاح حاشا إلا السيوف في قربها، فيقيم بها ثلاثا ويخرج صلى الله عليه وسلم من بلده سبحان الله، وعلى أن يكون بينه وبينهم صلح 10 أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضا. بص بقى، وعلى أن من جاء من الكفار إلى المسلمين مسلما من رجل أو امرأة رد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا لم يردوه إلى المسلمين. سبحان الله، بس خليهم، أصل الدين ده دين ربنا مش دين حد. فعظم ذلك على المسلمين حتى كان لبعضهم فيه كلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بما علمه الله من أنه سيجعل للمسلمين فرجا، فقال لأصحابه اصبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينه. فأنس الناس إلى قوله عليه الصلاة والسلام، وأبى سهيل بن عمرو أن يكتب في صدر صحيفة الصلح من محمد رسول الله، وقال له لو صدقناك بذلك ما دفعناك عما تريد، فلا بد أن تكتب بدل ما يكتب الأول بسم الله الرحمن الرحيم. قال له ما الرحمن وما الرحيم ما نعرفوش، غبي في ذلك الوقت يعني. ثم أسلم رضي الله عنه، قال اكتب باسمك اللهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمح يا علي واكتب باسمك اللهم. فأبى علي ثم قال من محمد رسول الله وكتب. قال له لا، لو علمنا أنك رسول ما كناش اختلفنا في القصة دي، اكتب من محمد بن عبد الله. فقال أمح يا علي، شوف النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما أسلمش أنا رسول الله رغم أنفه خلاص. فقال امح يا علي واكتب من محمد بن عبد الله. فأبى علي رضي الله عنه أن يمحو بيده محمد رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرضه علي. فأشار إليه، شوف كان لا يقرأ عليه الصلاة والسلام، ما قرأ في حياته كما يقرأ الكاتبون والقارئون، وهو أعلم الناس، وهو يعني الأمي الذي أكرمه الله عز وجل بأن لا يقرأ ولا يكتب حتى يكون مصدره الوحيد من الله. قال اعرضه علي. فأشار إليه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده، وأمره أن يكتب من محمد ابن عبد الله. وهم قاعدين في الصلح جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو سبحان الله، جاء على إثر كتاب الصلح وهو يرصف في قيوده متكتف، والنبي عليه الصلاة والسلام حاول أن يشفع فيه، قال له دعه لي أجزه لي. قال لا، هذا أول ما أقضيك عليه يا محمد، ده ابني. طب أجزه لي؟ قال لا. أجزه لي؟ قال لا. ف فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيه. وطبعا أبو جندل عمال يقول أرد إلى الكفار بعد أن هداني الله للإسلام، هرجع لهم تاني. وطبعا المسلمين يسمعوا الكلام ده وإيه وتخلي نفوسهم، فعظم ذلك على المسلمين. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أبا جندل أن الله سيجعل له فرجا ومخرجا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الصلح قد بعث مين زي ما قلنا عثمان إلى ابن عفان إلى مكة، وجاء الخبر بأن أهل مكة إيه قد ده كان سبب في بيعة الرضوان التي كانت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم، فبايعهم تحت هذه الشجرة، والتي قال الله عز وجل أنه رضي الله عنهم وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم لا يدخلون النار. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه على شماله لعثمان. يا شوف الشرف ده، نبي عليه السلام ضرب بيمينه على شماله هكذا وقال هذه بيعة عثمان. شوف لما تكون مال ايدك من حد قوي لدرجة ان انت تبايع له. فكان رضي الله عنه كمن شهدها، ده اللي بايع له، اللي بايع له مين؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا له من شرف، ما أعظمه من شرف، سبحان الله. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هو عز وجل عزيز لا يغالب، وهو تبارك وتعالى حكيم يضع الأمور في نصابها، يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم، ولا يختار لهم إلا ما هو أصلح لهم سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال مجاهد هي جميع المغانم إلى اليوم، هذا كله من وعد الله سبحانه وتعالى. فعجل لكم هذه يعني فتح خيبر. وروى العوفي عن ابن عباس فعجل لكم هذه يعني صلح الحديبية. وكف أيدي الناس عنكم أي لم ينلكم سوء من الذي كان أعداؤكم يضمرونه لكم من المحاربة والقتال. فكف أيدي الناس عنكم هؤلاء الذين خلفتموهم وراء أظهركم، ما هم برضو في منافقين وده من رحمة الله. يبقى كف أيدي الناس عنكم تحمل على معنيين، إما أنها تحمل على قريش لأن الله عز وجل كف أيديهم إيه عن المسلمين وكف أيدي المسلمين عنهم، وإما أن تحمل على مين؟ على المنافقين اللي هم أصلا مرضوش يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو كان ممكن دول ينطلقوا إلى العيال والنساء والذرية والحريم، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه كف أيديهم عن المؤمنين ولتكون آية للمؤمنين، يعني يكون فيها عبرة علشان يعرفوا أن الله عز وجل حافظهم وناصرهم على الأعداء سواء كانوا من قريش
أو كانوا من المنافقين مع أن هم ما بين دول وما بين دول ومع قلة عدد المؤمنين، وليعلموا بصنيع الله هذا أنه هو عز وجل العليم بعواقب الأمور، وأن الخيرة فيما يختاره الله لعباده حتى وإن كانوا هم كرهوه في الإيه؟ في الظاهر، وشايفين أنه صعب وثقيل عليهم، وهذا كما قال عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. أنتوا لو بدأتوا قتال دلوقتي كان هيبقى ده الشر زي ما هنشوف بعد كده. ليه؟ لأنكم كنتوا هتقتلوا ناس مستخبيين بإسلامهم جوه، وكان ممكن في المقابل يتم التراسل ما بين قريش وبين المنافقين اللي في مكة اللي في المدينة، ويقول لهم إيه؟ إحنا أهو بنقاتل محمد هنا، خلصوا على النساء والعيال اللي عندكم، مش كده؟ فأنت عايز القتال وعمال تقول طب ليه ما قتلش؟ طب على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ طب كذا. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو إيه؟ خير لكم. أنت تعرفش
قول عمر بن الخطاب،
هذا قول عمر رضي الله عنه طبعا، وجادل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وجادل فيه أبا بكر، والاثنين كان كلامهم واحد زي ما قلت لكم من غير ما واحد فيهم يسمع الثاني. يعني راح للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنيا في ديننا؟ قال: أنا رسول الله وهو ناصري ولست أعصي. خلاص ما فيش كلام، تركوا وراح لمين؟ للصديق أبي بكر رضي الله عنه. قال له: هو رسول الله وهو ناصره وليس يعصيه، فاستمسك بغرزه أو الزم غرزه. رضي الله عن أبي بكر وعن عمر وصلى الله على رسول الله. يبقى: فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما بسبب انقيادكم لأمر الله واتباعكم طاعته وموافقة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. يعني هناك غنيمة أخرى وفتح آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليه قد يسره الله عز وجل عليكم وأحاط به لكم، لأنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون. واختلف المفسرون في هذه الغنيمة الأخرى اللي هي كلمة وأخرى لم تقدروا عليها، ما هذه الغنيمة؟ ما المراد بها؟ فقال العوفي عن ابن عباس: هي خيبر، وهذا على القول في قوله تعالى: فعجل لكم هذه. يبقى عجل لكم هذه صلح الحديبية، وأخرى لم تقدروا عليها تبقى إيه؟ تبقى خيبر. وهذا قاله الضحاك وابن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال قتادة: هي مكة، فتح مكة. وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: هي فارس والروم. وقال مجاهد: هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. هي كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. فقال عز وجل: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. تجاوزنا الساعة بسبع دقائق، فنقف عند هذا المقدار، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن ييسر لنا ما يرضيه عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وامكر لنا ولا تمكر بنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم انصرنا ولا تخذلنا، اللهم اقبلنا ولا ترددنا، أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.